أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في شروط لباس المصلي، ووصل الكلام بنا فعلا إلى الشرط الخامس. قال: دام ظله ألا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش دون المموه والمطل الذي يعد الذهب فيه لونا محضا، والمراد من اللباس إلى آخر كلامه. من جملة الشروط التي يشترط في لباس المصلي ألا يكون لباسه من الذهب الخالص، عرفا لا يقال أن لباسه الذي يصلي فيه هو مصنوع من الذهب الخالص. أما إذا كان الذهب مغشوشا قال من الذهب الخالص أو المغشوش، كذلك بالنسبة إلى المغشوش كذلك بالتالي أنه هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنه يشترط في لباس المصلي أن لا يكون من الذهب الخالص ولا من الذهب المغشوش. المغشوش بمعنى أن يضاف له من غير جنسه، لكن بالنتيجة أكو ذهب، نتيجة أكو ذهب، لكن ماذا خلط بغيره. أما المموه التوميه والمطلي الذي بالتالي فيه لون الذهب، واقعا ماكو هنالك ذهب. المموه والمطلي الذي يعد الذهب فيه لونا محضا، يعني في واقعا ان العرف ماذا يقول؟ يقول انه لم يلبس الذهب، وانما كان لباسه مطلي بلون الذهب، ولكن لا يوجد ذهب، لا يقال انه لبس ذهب، هذا لا بأس به، ما عندنا في مشكله في لباسه. هسه الآن يبين أنه شنو المراد من اللباس بقوله: والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا وإن لم يكن من الثياب. مر علينا أنه الفارق بين اللبس وماذا والحمل. اللبس ما صدق عليه أنه عرف اللبس وإن لم يكن ثيابا، كالخاتم، الشخص عندما يضع خاتمه في يده ماذا نقول؟ لبس الخاتم، فيعد لباسا. إذا لا يقتصر في اللباس. نعم، الذي يتبادر إلى الذهن عندما نقول اللباس يتبادر إلى الذهن الثوب، وسبب هذا التبادر هو في الواقع ماذا؟ هو كثرة الاستعمال، أو أنه الفرد الغالب في اللباس أن يكون ثوبا، لكن قد لا يكون ثوبا، قد يكون خاتما، قد يكون زنجيلا، قد يكون ساعة إلى آخره، كالخاتم والزناجيل المعلقة وكذلك الساعة اليدوية. أيضا الشخص عندما بالتالي يضع الساعة في يده ماذا يقال؟ ماذا يقال؟ أنه لبس الساعة، بخلافه لو وضعها في جيبه ماذا يقال؟ بعض ماذا يضع الساعة في جيبه؟ يقال ماذا؟ حمل الساعة، نفس الساعة. إذا كانت في اليد يقال لبس الساعة، وإذا كانت في الجيب يقال حمل الساعة. نعم، لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية. الحمل ما عندنا فيه مشكلة، حمل الذهب ما عندنا فيه مشكلة، لكن لبسه يكون فيه مشكلة. وتحديد أن هذا لبس أو أن هذا حمل، هذا راجع إلى ماذا؟ إلى التحديد العرفي. جيد. مسألة 240: يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة. إذن في الصلاة لا يجوز لبس الذهب، خارج الصلاة كذلك لا يجوز لبس الذهب. شخص يلبس لخاتم، يضع خاتم في يده، لبس خاتم في يده من ذهب، أيضا هذا ماذا؟ غير جائز، حرام، يدخل جهنم هذا الشخص في ذلك. قال: فإذا كما لا يجوز لبس الذهب في الصلاة، كذلك لا يجوز لبس الذهب في غير الصلاة، والأحوط لزوما ترك التزين به مطلقا. عنوان التزين أحبتي أيضا بالتالي بالتالي أنه هذا العنوان يدور مدار الصدق العرفي، أنه نقول هذا تزين، هذا متزين، العرف هو يقول هذا تزين أو متزين. التزين أما أن يكون باللبس وأما أن يكون بغير اللبس. التزين عنوان شيشمل أنه قد يكون بالتالي يتحقق التزين باللبس وقد لا يتحقق باللبس التزين. فهنا بالنسبة إلى التزين بالذهب، السيد هنا دام ظله يحتاط احتياطا لزوميا بترك التزين بالذهب، سواء كان ذلك التزين لبسا أو لم يكن لبسا، بأن يكون مثلا على سبيل المثال أنه غير اللبس، يتزين بغير اللبس على سبيل المثال، أنه حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفا، مثل إيش؟ حيث مثال كأزرار اللباس من الذهب، هاي الأزرار اللي احنا نعبر عنها بالدقمة، هاي شو نعبر عنها؟ هذا في الواقع هي موجودة الآن، ستوضع مثل في القميص، في الدشداشة، دقمة من ذهب، زر من ذهب، زين؟ ولو كانت مخشوشة، يعني ولو كانت أنه مخلوطة بغيرها، لكن شنو؟ الآن صدق على أنه تزين بالذهب، هذا التزين بالتالي الدشداشة تطلع بالتالي هيش فيها دقم من ذهب أو كذا، هذا يصدق عليه تزين لكن بغير اللبس، ومرة لا باللبس، أنه يزين لمثل يحط له خاتم ساعة من ذهب، هذا ماذا؟ هذا تزين، وتزين ماذا؟ بالذهب. إذن التزين إما أن يكون باللبس وإما أن يكون بغيره، على أي حال أن الأحوط لزوما ترك التزين مطلقا. فذكر أن هنا مثال اللي هو شوية قد يكون خافيا، اللي هو شنو؟ اللي هو التزين بغير اللبس، اللي هو جعل الأزرار اللباس من الذهب، أو جعل مقدم الأسنان منه، بعضهم ماذا يجي للأسنان هاي الاصطناعية أو حتى للأسنان الطبيعية يخلي لها شو اسمه قولوا ياي أنه غطاء من الذهب، نعبر عنه بالتغليف، تعبيرهم هم أطباء الأسنان يغلفه بغلاف من ذهب، شنو الفائدة من عنده؟ زينة. فهذا شنو؟ هذا مو لباس، ما نقول أنه عندما يغلف السن لا يقال لبس الذهب، وإنما نقول تزين بغير اللبس، تزين بالذهب. نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منهم، هسه شدها به يعني شد الأسنان بعضها ببعض بهذا الذهب ما في مشكلة، أو الأسنان مو الأسنان اللي هو المقدم، ليش؟ إذا كانت الأسنان بالتالي داخلية هنا ما رح يصدق تزين، إذا غلف بعض الأسنان مثل رحاية مثل على سبيل المثال داخل فمه، هذا بعد ما يصدق عليه تزين، عرفا ما يقال أنه تزين. تزين وين يصير؟ عادة بمقدم الأسنان. التفتوا أحبتي، مسألة 242، لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا أو غير ظاهر، بأن يكون ماذا؟ بأن يكون مستورا. طبعا هنا هذا شنو؟ ما يتعلق في اللبس، لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله إذا صدق اللبس، لكن في غير اللبس إذا ما صدق عليه اللبس، أنه يكون نحافظ على عنوان التزين بالنسبة لك كما في مثال مقدم الأسنان، أما داخل الأسنان ما يصدق عليه تزين. بالنسبة لللبس هسه الآن هو شو مخلي لابس لفت شيء ما ظاهر، لابس مثل ساعة يدوية وما ظهر عليها مثلا الدجاشة أو فت شيء ما ظهر، هذا بالتالي يكون حراما؟ نعم الحرمة ثابتة. قد يقال أنه أين التزين؟ التزين ما موجود، التزين لابد أن يكون بشيء ظاهر، الآن بالتالي ما عندنا ظهور، هذا قد أخفاه، نقول أنه الحرمة تكون ثابتة. طبعا هذا بالتالي أنه راجع إلى إطلاق الأدلة، لا فرق في حرمة لبس الذهب وكونه مبطل للصلاة في حالة اللبس إذا كان ظاهرا أو غير ظاهر، بأن كان مستورا بالتالي شنو؟ بالتالي هو لبس الذهب، هو نفس لبس الذهب يكون مشكلا وإن لم يصدق عليه تزينا. مسألة 243، إذا صلى في خاتم مثلا ولم يعلم أنه من الذهب، إذن وين جهل عنده؟ مو بالحكم، مو ما يعلم بحرمة لبس الذهب، لا لا مو ما يعلم، جاهل بالحكم بالحرمة، لا لا جاهل بالموضوع، لم يعلم أن هذا الخاتم هو من ذهب، أو كان يعلم لكنه نسى ذلك بقوله أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته، صلاته تكون صحيحة إذا كان جاهلا بالموضوع أو كان ناسيا، على أي حال بالتالي تكون صلاته صحيحة. السادس، الشرط السادس في لباس المصلي ألا يكون لباس المصلي الذي تتم فيه الصلاة. ماذا قلنا بالذي تتم فيه الصلاة أحبتي؟ أي ما له القابلية على ستر العورة فعلا، هذا ما تتم فيه الصلاة. لا بأس أن لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص، عرفا العرف يقولون هذا حرير خالص. وأما إذا امتزج بغيره، يعني امتزج الحرير بغيره من غير جنس، يعني بمعنى له لم يكن خالصا ولم يصدق عليه هذا العنوان عرفا. شنو العنوان؟ الحرير الخالص، جاز لبسه والصلاة في، ما عندنا في مشكلة. إذن الشرط السادس ألا يكون لباس الرجل، يعني يصدق عليه عرفا أنه لبس الحرير، لكن يا حرير الخالص، وين فيما تتم فيها الصلاة. أما ما لا تتم فيها الصلاة، ما بقابلية على أن يستر العورة، كالجورب كالحزام كالقنصو إلى آخره، هذا ما عندنا به مشكلة. المدار في ماذا؟ ما كان تتم فيه الصلاة، ألا يكون متخذ من الحرير الخالص. من غير الخالص ما في مشكلة. مسألة 244، لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص. السجاف نعبر احنا بتعبيرنا العامي الكفة، كفة الثوب، نهاية الثوب. واضح السجاف شنو المراد من عنده؟ سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص، لا بأس به، خلي يصير السجاف. احنا كلامنا ان الثوب ما يكون من الحرير الخالص، اما سجافه نهايته طرف الثوب كفة الثوب ما في مشكلة. هسه بعضهم يخليه ما ادري بعد لأجل الزينة او الى اخره. والأحوط استحبابا ألا يزيد عرضه على 4 أصابع مضمومة، احتياط استحبابي هاي الكفة اللي هي ممكن أن تكون من الحرير الخالص، أن ما تزيد على 4 أصابع، احتياط استحبابي. إذا زادت عن 4 ما في مشكلة، ما يأثر ما دام الثوب بشكل عام هو ليس من الحرير الخالص. مسألة 245، لا بأس بحمل الحرير في الصلاة وإن كان مما تتم الصلاة فيه. إحنا الإشكال بلحاظ الحرير بلحاظ اللبس، أما بلحاظ الحمل ما في مشكلة، حتى لو كان مما تتم به الصلاة. قميص من الحرير حطه وصفطه وحطه وين؟ خلاه بجيبه. شو يقول العرف؟ لبس الحرير أم حمل الحرير؟ العرف يقولون حمل الحرير، حمل الحرير ما في مشكلة. الإشكال وين؟ اللي وارد في الروايات بلحاظ الحرمة هو لبس الحرير. مسألة 246، لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضا. إذن الحرير الخالص كما لا يجوز للرجال، بالتالي النساء يجوز لها اللبس، لا الرجال، لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في الصلاة كذلك في غير الصلاة أيضا. نعم لا بأس به في الضرورة. إذن الحرير الخالص بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يلبسه في الصلاة كذلك في غير الصلاة، مثل الذهب، الذهب في الصلاة وفي غيره لا يجوز للرجل أن يلبسه. هنا عندنا استثناء، استثناء من هذه القاعدة العامة اللي هو لا يجوز للرجل لبس الحرير في الصلاة وفي غيره إلا في الحرب أو الضرورة. الحرب وردت بعض الروايات أنه يقوي القلب، الضرورة أنه إذا كان بالتالي مريض والطبيب قال له لا بد أن تلبس الحرير مثلا في بعض الأمراض قد يعالج بذلك، والحرج كالبرد والمرض ونحوهما، ما عنده غير هذا اللباس والآن هو بردان ويتمرض إذا بقى على هذا الوضع، يصير أن يلبس الحرير ليشمل، لأنه ما جعل الله في الدين من حرج، الحرج المشقة الشديدة اللي هي لا تتحمل عادة. وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضا، يعني يجوز أيضا ماذا؟ في هذا المورد في الحرب أو في الضرورة أو في الحرج. الضرورة أحبتي أنه هو مضطر ماذا؟ للبسه، مضطر المرض يتمرض بحيث يعني هو الآن يعني علاجه بهذا الشيء. الحرج أنه بالتالي لا أكو مشقة شديدة بسبب البرد، البرد إذا ما يلبسه بالتالي يتمرض. على أي حال في هذه الموارد مو فقط يجوز لبسه في غير الصلاة، بل حتى إذا أراد أن يصلي يجوز له أن يصلي في ذلك. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار. على أي حال هاي كلها بالتالي قواعد تبيح له ذلك. مسألة 247، إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا، وين جهلا أو نسيانا، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته. إذا صلى بالحرير جهلا يعني بمعنى أنه أو ناسيا، استجاهلا بالموضوع، ناسيا للموضوع، ما كان مرة هو يدري أنه حرير لكن نسى، ومرة ما يدري أنه حرير، على أي حال هو لبسه بالصلاة ثم بعد ذلك انكشف أنه هذا من الحرير صلاته تكون صحيحة. مسألة 248، إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير، شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير، جاز لبسه والصلاة فيه، هم يجوز لبسه حتى في غير الصلاة، وكذلك في الصلاة أيضا يجوز لبسه. الآن شنو هاي المسألة أحبة تلتفتوا؟ المعنى واضح بس أنا أريد الجنب الفقهية، الطلبة أريدهم إن شاء الله يلتفتون إلى ذلك. إحنا الوارد في الأدلة، شنو الوارد في الأدلة؟ عنوان الحرير، هذا العنوان متى ما ثبت ثبت له الحكم. شنو الحكم؟ هو عدم جواز ماذا؟ اللبس في الصلاة وحتى في غيره. إذا شكينا في صدق عنوان الموضوع ما يثبت الحكم، لأن الحكم ماذا؟ يحتاج في ثبوته إلى ثبوت عنوان الموضوع. هذه قضية مهمة، ومو بس هنا ترد علينا، في بقية المسائل نحتاج أيضا في الأبحاث الأصولية نحتاج في استنباط الحوال كثير. بالتالي أنه هذه القضية، وهو أن الحكم إذا كان ثابت لشيء لموضوع لا بد من أن ذلك الموضوع نعلم بثبوته الذي سيثبت الحكم. مثال على ذلك كما لو قال المولى لعبده: يا عبدي أكرم الفقراء أو أكرم فقيرا. إذن الحكم وجوب إكرام شنو الموضوع؟ الفقير. الموضوع هو الفقير. أنا الأول أكرمته لأنه أقطع بأنه فقير، الثاني أكرمته أقطع أنه فقير، لكن جاء شخص ثالث شككت في كونه فقيرا، أكرم العلماء، شككت في كونه عالما، ما يصير أكرمه. لأنه ليش؟ لأن الحكم في الواقع ثابت للموضوع الذي نقطع بثبوت العنوان له، مو اللي نحن نشك في ثبوت العنوان له. واضح؟ ولذلك قالوا أنه الحكم لا يثبت موضوع نفسه، كون يثبت الموضوع يعني يثبت الحكم. أنا قلت لك بحيث هذا العبد إذا أكرم هذا المشكوك، سواء كان مشكوك في الفقر، مشكوك بالفقر، أو مشكوك ماذا؟ بالعلم، المولى ما راح يقبل عليه، وحتى العرف ما راح يقبلون عليه، راح بالتالي يلوموه، يقولوا له أنه بالتالي المولى ألم يقول لك أكرم العالم؟ أن تكون ثبت أنه عالم يا الله تكرمه. الآن أنت شك في كونه عالم، ما يصير تكرمه. ليش؟ لأنه بالتالي لا يمكن بالتالي أنت تتمسك بالحكم والحال الموضوع ما ثابت، لأن الموضوع هو علة في ثبوت الحكم. يا موضوع، الموضوع الذي نقطع بثبوت العنوان له، نقطع بأن هذا هو الموضوع، مو إحنا نشك بالموضوع بالتالي يثبت الحكم. نذكر مثال بعد آخر لأهمية القضية، لا بأس بأن نذكر بعد مثال آخر، أنه إذا قال الأب لولده، هاي الأمثلة هواي تقرب وهاي أيضا ترسخ الفكرة وتعين على الحفظ. إذا قال الوالد لولده: يا بني أنه أنت اليوم ادخل علي أصدقائي فقط، إذا طرقت الباب، إذا كان صديقا لي أدخله، وإذا لم يكن صديقا لا أدخله، أنا اليوم ما أستقبل فقط أصدقائي. طرقت الباب، علم الولد أن هذا صديقه أدخله، الثاني صديقه أدخله، الثالث شكمي أن هذا صديقه لو مو صديقه، شنو المفروض؟ المفروض ما يدخله. ليش؟ لأنه الإدخال ثابت لعنوان الصديق. الآن الصديق ما ثابت العنوان هذا، مشكوك فيه، يصير يدخله، بحيث إذا أدخله فإنه يلام من قبل الأب، وكذلك يلام من قبل ماذا؟ من قبل العرف. جيد. مسألة 249 تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال كما تقدم. أما بالنسبة للنساء، نساء ما موضوع الدليل ورد، الدليل ورد في الرجال، بعد نقدر نتعدى للنساء، هذا بالتالي يحتاج إلى جزم عدم الخصوصية. ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها، لأن الدليل وارد في المنع بلحاظ الرجل. وكذلك الأطفال الذكور، فيجوز للولي أن يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما. الرجل هذا الطفل ما يصدق عليه الرجل، المرأة ما يصدق عليها الرجل، فإذا موضوع الأدلة التي وردت هو الرجل. فإذا نقتصر على ماذا؟ على مورد وموضوع الروايات. جيد أحبتي، إن شاء الله نكمل فيما يأتي. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، شهادة المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا بأس بأن نقرأ هذه الرواية في هذه الليالي المؤلمة. هذه الرواية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا إن شاء الله وإياكم من المعزين إن شاء الله، والثابتين على ولاية المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن الحارث الهمداني. هذه الرواية بالتالي يذكرها العلامة المجلسي في بحار أنواره المجلد السادس، عن الحارث الهمداني. أنا أذكر مضمون الرواية، أنه قصد أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم في ساعة متأخرة من الليل، التفت طرق الباب على المولى على سيدي. هذا كان من أصحاب أمير المؤمنين الخلص صلوات الله وسلامه عليه. طرق عليه الباب في ساعة متأخرة من الليل، فخرج له المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: يا حارث، ما الذي جاء بك في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ الإمام يقول له أنه جابك، شنو اللي خلاك تأتي في هذا الوقت المتأخر؟ الإمام بالتالي قلبه عليه، فقال له، شوفوا الجواب أحبتي: سيدي ومولاي، حبك هو الذي دعاني لذلك، حبك هو الذي دعاني لذلك. أكررها، حبك هو الذي دعاني لذلك. شنو من حب هذا في قلب هذا المخلص، هذا الحارث الهمداني، بحيث إلى مرحلة أنه بالتالي لم يستطع أن ينام في ذلك الليل إلا أن ماذا؟ إلا أن يمتع نظره بماذا؟ برؤية المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فقال له: سيدي ومولاي، حبك هو الذي دعاني لذلك، والذي أسهرني وأغرقني وقض مضجعي وحملني على المجيء إليك في هذا الوقت. فقال له المولى أمير المؤمنين عليه السلام: يا حارث، أتحبني؟ فقلت له: إي والله، أحبك حبا جما، من الذي لا يحبك يا سيدي يا مولاي؟ العدو يحبك قبل الصديق، من الذي لا يحبك يا سيدي؟ نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعلنا من الموالين لهذا العظيم، للمولى أمير المؤمنين. واقعا هذه نعمة عظيمة عظيمة، وبالتالي يعجز البيان عن وصفها. الله سبحانه وتعالى خصنا بذلك من دون الآخرين. هذه نعمة أيها الأحبة، نعمة الولاية للمولى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان من نصيبنا، أمير المؤمنين سيدنا، هذه فتشيء عظيم أيها الأخوة، لم يكن من نصيب غيرنا. الله سبحانه وتعالى هذه الحبوة وهذه النعمة نعمة عظيمة، لا بد من شكرها، وشكرها بالثبات على ولاية أمير المؤمنين. قال: يا حارث، أتحبني؟ فقلت له: إي والله، أحبك حبا جما. فقال عليه السلام: إذن يا حارث، تجدني في مواطن ثلاث تجدني عندك إذا بلغت الروح ها هنا. وأشار الإمام عليه السلام إلى حلقومه، أي عند ساعة الاحتضار، ساعة فراق الأحب. ستجدني إن إذا بلغت الروح ها هنا. وأشار الإمام عليه السلام إلى حلقومه. أما الموطن الثاني فقال له الإمام: يا حارث، تجدني عند الحوض أذود رجالا عنه، أي أبعد، كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن الماء. عندها أسقيك يا حارث بذلك الكأس. هنيئا لك يا حارث، هنيئا لهذا الرجل العظيم. أما الموطن الثالث، تجدني يا حارث عند الصراط عندما أحمل لواء الحمد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بحق محمد وآل محمد، بحق هذا الشهر العظيم، يا ربي لا تفرق بيننا وبين أمير المؤمنين طرفة عين، ووفقنا لهذه المواطن، ووفقنا لصحبة أمير المؤمنين، ووفقنا للكون معهم بغير حساب، بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.